هذه دخلت على بعض علماء المسلمين فضلا عن غيرهم، فجوزوا لهم تجويدا مطلقا التصوير لأنه تصوير آلي، وحرموا عليهم تصوير آخر. لماذا؟ لأنه تصوير يدوي، وكل داخل في الأمات من الأحاديث التي سبق ذكرها. وقد كان جرى بيني وبين أحدهم مناقشة حول هذه المسألة، ويبدو من حديثه أنه كان ظاهريا عصريا في هذه المسألة، فناقشته، وكان من جملة ما رددت عليه أني سألته: ما قولك في تلك المصانع الضخمة التي بكبسة زر كهربائي توجد أصناما أشكالا وألوانا، منها الأصنام التي هي من مادة البلاستيك الكاوتشوك أو نحو ذلك، وهي التي امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال، وأكثر من ذلك هناك معامل توجد بواسطة آلات ضخمة أصنام هي أجمد من الأصنام التي يقوم على نحتها الممثل والنحات. قلت له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلا موضوعة على بعض المقاعد أو الطاولات؟ ربما كلكم يذكر مثال من ذلك. نرى مثلا من ضلال الضالين النصارى انهم يصنعون صورة امرأة متبرية بطبيعة الحال ووراءها كلب. ما مادة هذه الصورة؟ من حجر او من نحاس او من معدن اخر. كيف صنع هذا؟ هل قام على صنع النحاس ليلا نهارا؟ لا، وإنما بكبس الزر، فالآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء الله من هذه الأصنام. قلت له: ما رأيك في هذه الأصنام، أحرام أم حلال؟ صفنا فكر قليلا فلم يشاء أن يقول إلا أن يقول: هذا حرام. قلنا: لكن الوسيلة اختلفت كما اختلفت وسيلة التصوير الفوتوغرافي. فعي ولم يدر ما يقول، وهذا هو اليقين، أنه لا يجوز التفريق بين صنم وآخر بعلّه أن أحدهما صنع بالشاكوش والإزميل نحت نحتا، والآخر لم ينحت كذلك وإنما بالآلة. هذه ظاهرية عصرية مقيتة. وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية لتقريب هذه المسألة التي ابتلينا بها في العصر الحاضر. قال: زعموا أن عالما فاضلا زار تلميذا له في داره، فلما جلس وإذا به يرى صورته أمامه معلقة على الجدار، يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار، فقال لتلميذه: يا بني، كم مرة أنا درست عليكم بأن التصوير حرام، فما بالك جعلت صورتي في صدر المكان؟ قال: يا فضيل الشيخ، أنا فعلت ذلك حبا فيك وذكرى لعلمك وخلقك. قال: لا، هذا لا يجوز، هذا حرام، بارك الله فيك، والملائكة لا تدخل بيتك. فصار عن تلميذ البار وأنزل الصورة. وراحت أيام وجاءت أيام، ثم عاد الشيخ فزار تلميذه مرة أخرى، وإذا هو يرى الصورة في مكانها. قال له: ما لك يا فلان، ألست قد نصحتك وذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة؟ قال: يا سيدي، هذه صورة فوتوغرافية، وتلك كانت صورة يدوية، ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين. فربط الشيخ على كتف تلميذه وقال له: بارك الله لك، فقد صرت فقيها. هذا فقه العصر الحاضر، الجمود على الظواهر دون النظر إلى المقاصد. إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية إذا صح التعبير، كل ذلك يدخل في عموم كل مصور، كل مصور بالنار. من صور صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. إذا عرفنا هذه الحقيقة، ما أود أن نقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسا لإباحة بعض الصور، وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيها؟ أقول أنا نعم، هذا موجود، ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في صور التي كانت تلعب بها هي وجاراتها من البنات. فقد جاء في أكثر من حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرب بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها بلعب البنات. ومرة دخل صلى الله عليه وآله وسلم عليها فوجد بين لعبها فرسا، صورة فرس له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، فرس له جناحان؟ قالت: يا رسول الله، ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات، وأنها هذه الرخصة مستثناة من عموم تلك الأحاديث، سواء ما كان منها شاملا لكل مصور أو ما كان منها شاملا لكل صورة تمنع من دخول الملائكة. فإذا كان هذا معروفا وثابتا في الصحيحين، وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة بعد التفصيل في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، محررا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر، ثم تعرضت للعب سيدة عائشة فقلت إنها مستثناة من تلك الأدلة العامة. إذا كان هذا واردا في السنة الصحيحة، فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء في نشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة ملحة في عرضها. أما هذا التوسع الذي عم وصم البلاد حتى المجلات العلمية الإسلامية المحضة تذكر هناك صور لأدنى مناسبة، صورة مثلا كاتب المقال، صورة من سئل وأجاب، لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة؟ علما بأن مثل هذه الصور قد تبطل أعمال المصورين فضلا عن أعمال المصورين. أما أنها قد تبطل أعمال المصورين من هؤلاء الأشخاص، فذلك بما هو معلوم وأشرت إليه الليلة بعد صلاة العشاء، أن هذا يعرض نفسه في إبطال عمله بأن لا يكتب وأن لا يجيب إلا حبا في الظهور، وحب الظهور يدفع الظهور. هذا جوابي على ذاك السؤال، ولعلي أصلت عليكم فمعذرة لأن الوضع الاجتماعي يقتضي لي تفصيل هذا الكلام، لأني أقرأ المجلات الإسلامية والفتاوى الشرعية، فقلما أجد إلا الإباحة المطلقة، فوجب علي أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه، وأرجو أن أكون قد وفقت لمعرفة الصواب مما اختلف فيه الناس. هات يا أبو مندوب. لعلك اخترت الأهم فالأهم.
بعضهم يقولون أن هناك مضاهاة، لا توجد مضاهاة في حديث عن الله مطورين يضاهيون بفضل الله، فهم يعتبرون بين المضاهاة أن ما توجد مضاهاة بين الغسل والتصوير في الصفات.
هذا السؤال الحقيقة أيضا من بلاء هذا العصر الحاضر. يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلة التي جاء التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة، ألا وهي مضاهاة لخلق الله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غازيا أو مسافرا، فلما دخل بيته وقف ولم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخول، فقالت عائشة إن كنت أذنبت يا رسول الله فإني أستغفر الله ممن ذهبوا إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي بهذه الجملة من هذا الحديث الصحيح، مضاهين بخلق الله، ويقولون إن المضاهاة إنما تحصل في الصورة أو التصوير الوجري، أما في التصوير الفوتوغرافي فلا مضاهاة. وأنا أتعجب كل العجب من هذه المغالاة، وأتساءل في نفسي يا ترى هل هم واهمون أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يظنون؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غيرنا آية في القرآن الكريم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأي الصورتين أقرب شبها ومضاهاة لخلق الله؟ الصورة التي يظل عليها المصور ليل نهار، يخطئ منها هنا فيصحح منها هنا، لا يكاد يمضي عليه لحظات أو ساعات فيدخل على مصرحه تعجيلا، وهكذا حتى تستقيم الصورة في نظره، هذا أشد مضاهاة لله في قوله للشيء كن فيكون أن ضغط على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرا. لا شك أن هذا أجيك بأن يكون مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، هذا شيء. والشيء الآخر، المصور حتى المصور بالصنم بالتمثال المجسم، ماذا يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسان، أما الباطن أي الدماغ والعروق والشعرات وإلى ما هنالك من خلق الله الدقيق، القلب، المعدة، إلى آخره، كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها. فهم إذن يصورون هذا الظاهر. المضاهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة وليست المضاهاة الحقيقية، فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصلوا إليها. فإذا انتبهنا لهذه النقطة حينئذ المضاهاة تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو النحت بالإذنين والكالكوش ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية، خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة. نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر فيما إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى في تحريم الشعر الحكيم للتصوير والصور، ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله تبارك وتعالى، كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام حكى عنهم فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فلما ماتوا جاء إبليس إليهم وزين لهم أن يجعلوا قبورهم في أثنية دورهم ولا أن يدخلوهم في القبور التي يدخل فيها الناس عادة. زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء صالحونهم كانوا عبادا صالحين، فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر، فإذا دفنتموهم مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم في ذلكم. ولذلك أوحى إليهم التحديث بأن يجعلوا قبورهم في أثنية دورهم كفعل، ثم تركهم قليلا من الزمان ثم جاءهم فقال لهم: أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء الصالحين الخمسة أصناما لتردد ذكراهم متأكدة وثابتة في خواطركم، لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سيول فتذهب ثم لا يبقى لها أي أثر. فقبلوا أيضا نصيحته وما نصح الشيطان والإنسان أبدا، فصنعوا ونحتوا أصناما لهؤلاء الخمسة وتركهم جيلا آخر. ثم جاءهم فقال لهم: يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانا منزلا يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بكم ثقتكم بهم. واتخذوا بيتا للأصنام ووضعوها في مكان رفيع. ترك هؤلاء وانقضى، ثم جاء الجيل الجميل وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وضعت في هذا المكان إنما وضعت لأنها تستحق العظمة والعبادة، فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله. تبارك وتعالى فأرسل الله عز وجل نوح عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء الخمسة، فماذا كان موقفهم؟ كما سمعتم في الآية السابقة: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا إلى آخره. إذن الأصنام والتماثيل كانت سببا في عبادة غير الله، فلما حرم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة بأنها مضاهاة لخلق الله، بل ولأنها أيضا كانت سببا لعبادة غير الله والإشراك بالله تبارك وتعالى. ولذلك فلو سلمنا جدلا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة بخلق الله بالتصوير الشمسي، تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة. ثم بهذه المناسبة أيضا يقول البعض لأنه لم يبقى الناس الآن تفقهوا وتيقنوا ولم يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون، وهذه مكابرة أخرى. فمن درس، لا أقول أحوال بعض المشركين في روسيا مثلا، حيث كان إلى عهد قريب قبر لينين وقبر ستالين يطوف الروسيون حولهم كما يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة، وهذه العبادة تكون أكثر من هذا؟ لكن أقول لا نتحدث عن الكفار، وليس بعد الكفر ذنبه، لكن ما بالنا نكابر ونقول لم يبقى أحد يشرك بالله عز وجل، ونحن لا نزال نجد لكثير من بلاد المسلمين في مصر في سوريا في غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى، حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر بالصلاة فيه، يفضل الصلاة فيه على المسجد الذي ليس فيه قبر، تقصد المقابر التي يزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين فتستنجد بهم ويستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد، وإن كانت بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى أولا ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيا قد طهرت من أجرام الشرك، لكن هذا الشرك لا يزال غارا قرنه في كثير من البلاد التي أشرت إليها وفي غيرها أيضا. نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية بسوريا بعد دمشق كان فيها قبر يكفيكم اسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يجري فيه من أضرار ومن وثنية، اسمه القبر قابل الحاجات، القبر اسمه قابل الحاجات، وكان الناس يقصدونه بالنذور له. ومن عجب ومن ضلال بعض النساء أن المرأة العقيم التي كان قد مضى عليها زمن من الزواج ولم ترزق ولدا زين الشيطان لهن فقال لهن إن هذا القبر قاضي الحاجات، إذا جاءت المرأة وجلست على شمام القبر، القبر معروف، فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا وإلهية الهب حبلا، ذلك هو الدلال الظاهر. ثم انكشف الأمر، كان السادل عند هذا القبر خبيثا، كان يزين للمرأة تبات تلك الليلة عنده حتى يحضر عليها روح قاضي حاجة، فهو يكون هو القاضي لحاجته فتذهب منه حبلة. وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا، ومع ذلك يتفلسل بعض الناس ويقول لم يبقى لنا خوف أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك، لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا وقد صح جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة. هذا حديث صحيح البخاري، ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر، ولذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها من التصوير من باب سد الذريعة، ليس فقط من باب مشاهدة خلق الله، بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصوله إلى تعظيم غير رب العالمين. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال. نعم.